إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث رواه مسلم بسنده عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وتلك يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين، صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله، المقسطون هم العادلون كما فسرها صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. فبدأ الحديث بقوله إن المقسطين عند الله على منابر من نور، ثم قال في آخر الحديث الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ففسرها في آخر الحديث بأن المقصود بالمقسطين العادلون، والإقساط والقسط العدل. تقول أقسط إقساطا إذا عدل، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأما قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين، قسط يقسط قسوطا وقسطا وقسطا بالسين، فهو قاسط وهم قاسطون، يعني إذا جاروا. القاسطون يعني الجائرون الظالمون، أما المقسطون فالعادلون. ومن الثانية قوله تبارك وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني وأما الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. فقوله إن المقسطين يعني العادلين عند الله على منابر من نور، على منابر يعني يجلسون على منابر، سمي المنبر بهذا الاسم لارتفاعه، فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة عند الله تبارك وتعالى. على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن عز وجل. وهذا الحديث من أحاديث الصفات التي يسلك فيها بسلك السلف الصالح فيما نظرها، ونقول فيها نؤمن بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله عز وجل. نؤمن بهذه الصفات انها لا حقيقه تليق بالله تبارك وتعالى، وان كنا لا يمكن ان ندرك كيفيتها او كيفيه اتصاف الله تبارك وتعالى بها. فهذه صفات الله عز وجل تعرف بها الينا، وما علينا الا ان نثبتها كما اراد الله وبلا كيف، مثل قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت صفة السمع والبصر، وفي نفس الوقت رفع علم الكافية وقال: ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأي شيء من أحاديث أو آيات الصفات مهما حاولت أن تجتهد أو تصل بعقلك إلى تخيل صورة لها، لا فلابد ان تقطع حتما ان الله عز وجل على خلاف هذه الصورة التي يمكن ان تتخيلها. فكل ما تتخيله فالله بخلافه فإذ ليس كمثله شيء، ليس كالله تبارك وتعالى شيء، فلا يعلم كيف هو إلا هو تبارك وتعالى. فلذلك علينا أن نيأس تماما، أن تيأس العقول ولا تطمح أبدا في أن تعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى بهذا الصفات. ثم نحن لا نشبه الله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعطل صفات الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا سمعوا نصوص في صفات الرب عز وجل يتبادر إلى ذهنهم المعنى الذي يليق بالمخلوقين فيستفشعونه، فيقعون في التشبيه أولا، ويترتب على التشبيه أن يستفشعوا هذا الوصف، فبالتالي يلجؤون ويذهبون إلى التعطيل فينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولو أنهم من البداية ما شبهه لما وقعوا في الوصفة الثانية وهي وصفة التعطيل. أما السلفيون الموحدون فإنهم يقولون كما قال يعني سلفهم الصالح: آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله، ونقول كما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. تنبيه على أن اتصاف الله تبارك وتعالى باليمين كما جاء في قول تبارك وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول: وكلتا يديه يمين، تنبيه على أن اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة لا كاتصاف المخلوقين، بل كلتا يديه تبارك وتعالى يمين، فهي ليست الحمد لله، ليست تشبه صفات المخلوقين التي تستحيل في حق الرب عز وجل. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا هو المسلم كما ذكرنا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، فهذا الجزاء وهذا الفضل العظيم وهو أن يتبوأ هؤلاء المقتدون منابر من نور على او عن يمين الرحمن عز وجل حتى ينال الانسان هذه الفضيله، فلا بد ان يتصف بصفه العدل. الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. جعل اولهم الحاكم الامام العادل، الامام العادل يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا، فكل ما تقلده الانسان يجب ان يعدل فيه من خلافه او اماره او قضاء او حسبه او نظر على يتيم او صدقه او وقف، وايضا فيما يلزمه من حقوق اهله وعياله ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاه والسلام: ان الله سائل كل راع عما استرعى حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته، او كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفصل الحديث كما تعلمون. فالشاهد ان من اتصف بصفه العدل وحرص عليها فيما يتولاه من امور فان جزاءه عند الله ما ورد في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. هذا العدل الذي نوه به هذا الحديث ووعد عليه هذا الثواب او هذا التشريف والتعظيم لا يقتصر فقط على الاماره او الخلافه او ولايه الرجل اهله والمدير مثلا الموظفين وهكذا، وانما هو ينبغي ان يتصف بالانسان في كل شيء حتى في حكمه على الامور وتكوينه للناس ولمنازلهم في تكوينه وحكمه على الافكار والمؤلفات والشيوخ وهكذا. ينبغي أن يتصف الإنسان بالعدل كما أمر الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية توضح منهجا عظيما يجعل العدل لازما أصيلا من لوازم الإيمان. فقد بدأ الخطاب بمخاطبة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيه مع الظل في الحقوق وإن لم يشترك أو يشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة إن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لذلك وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به أو ما يجزى به في الآخرة. فهذا قانون من قوانين من سنن الله في هذه الحياة الدنيا، أن الدولة تقوم على العدل فإنها تمكن ويقوم أمرها، والدولة تقوم على الظلم حتى لو كانت مسلمة فإنه لا يقوم لها أمر وإن كانت مجازة بالإسلام في الآخرة. ففي مثل هذا العصر نحن نحتاج أيضا إلى العدل والإنصاف حينما نرجع إلى منهج السلف الصالح لنزن الأمور كلها بميزان القسط، حيث أصبحت الأهواء هي التي تتحكم بالآراء والتوجهات، حتى إن الإنسان قد يتغاضى عن أخطاء من يحبهم وإن كانت كبيرة ويسوغها وينتمس لها المعايير، بل قد تتحول هذه الأخطاء إلى محاسن في نظره ويجعل محبوبه في أعلى المنازل ولا يقبل فيه نقدا أو مراجعة. وفي المقابل تراه إذا أبغض أحدا لهوى في نفسه أو تقليدا لغيره جرده من جميع الفضائل ولم ينظر إلا إلى سيئاته وزلته فيفخمها وينسى أو يتناسى محاسنه الأخرى مهما كانت بينة. فالاضطراب ليس فقط في تقويم الرجال بل أيضا في عالم المؤلفات والمصنفات. ترى بعض الناس إذا رجل يعني رأى خللا في كتاب ما رماه جميعه، رمى عرض الحرف لهذا الكتاب، أو إذا رأى شيئا زل في مسألة فلا يعرف هذا الشيخ إلا بهذه الزلة، كأن ما له محاكم على الإطلاق ويشكل عليه تماما ولا يقبل منه أي شيء، يقول الشيخ بتاع البدعة الفلانية، الشيخ بتاع الخطأ الفلاني في الكتاب الفلاني، ولا يلتفت إلى أنه ينبغي أن يعني يلتزم بهذه الآية وهي قوله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. واضح. فعامل الهوى وغيره من العوامل تجعل الإنسان يحيل وينحرف عن ميزان العدل وميزان القسط. فترى كما ذكرنا بعض الناس إذا رأى خللا في كتاب من الكتب رماه أو رمى به عرض الحائط وشنع على مؤلفه وعلى من اقتناه أو قرأه، وهو في ذلك مغفل إغفالا شديدا للجوانب الإدارية التي قدمها صاحبه. أما إذا كان هذا الكتاب لأحد ممن ينتمي إلى حزبه مثلا، أو إذا كان مرضيا عنده، فإنه يرفع الكتاب فوق منزلته ويرد الطرف عن ذا المؤلف أو تفسيره، ظنا منه بأنه إن اعترف بوجود بعض جوانب النقص في هذا الكتاب فإن هذا يحط من قيمة صاحبه أو يقلل من شأنه. وقد قيل عين الرضا عن كل وعين الرضا عن كل عيب كريدة، لكن عين السخط تبدي المساويات. لم يقف الخلل الفكري والقصور المنهجي عند هذا الحد، بل تعداه إلى ما هو أعظم من التنازع والتقاطع والبغي. فتفرقت كلمة المسلمين في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى التراحم والتآلف أمام أعدائهم. يقول يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوصية الكبرى: وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا الاضطراب صفة مميزة لأهل البدع الذين ينحرفون عن ميزان أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عن أصحاب المقالات، يقول: فإن أكثرهم يعني أصحاب البدع والمقالات قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاهلهم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتطير موالاتهم ومعادتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وألا حال الكفار الذين لا يصدقون إلا أهواءهم ويقولون هذا صديقنا وهذا عدونا، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ولشيوع هذه الظاهرة حاول بعض الباحثين أن يعالجها ويسد هذه الثغرة. هناك قضايا فكرية كثيرة مهمة جدا تحتاج أو ما زالت تحتاج إلى حسم وإلى وضع ضوابط وموازين. هذه الثغرة وهي ثغرة المنهج القويم في الحكم على الرجال أو تقويم الرجال والمصنفات والآراء وغير ذلك في ضوء يعني موازين ومنهج أهل السنة والجماعة الفرقة النادية، هذه الثغرة حاول يعني بعض الكاتبين أن يعالجها، ومن ذلك هذا البحث الذي نلخصه لكم اليوم لندرته أو لعدم وجود هذا البتين، وهو إعداد الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم. يذكر في أول بحثه بيان أن مما يعالج هذه الفتنة فتنة الظلم والجور في الحكم على الرجال أو تقويم الرجال والكتب والمناهج، أولا يقول ورع اللسان، فإذا ضعف هذا الورع أو انحرف أو زال عن الإنسان فإنه يتجرأ بالخوض في أعراض الناس، فيتجرأ في بعض الأحيان ويطلق الأحكام جزافة بدون تثبت، فيجرح أو يعدل ويخطئ ويصوب، وربما سمع الإنسان شيئا في حق من هو يعني مخالف له فلا يتفطن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب المرء كلمة أن يحجز بكل ما يسمع، لكنه يردد كل ما يسمع لموافقة هواه ويظن أن ليس عليه عهدة في ذلك لأنه يرمى عن التقاليد، أما هو فلا يخوض في غبر إخوانه ويظن أن هذا يشفع له أن هذا رواية عن الآخرين ولهو لا يتفتح في ذلك، فهو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كتب المرء كلمة أن يحدد بكل ما يسمع، فليس كل ما تسمع ترويه وتنقله وتعتمده، واضح؟ ولم يشفع لك أنك تقول إنما أروي عن غيري، لأن هذا هو عين ما أشار إليه قوله عليه السلام، بل لو تأمن قوله كفى بالرأي كذبا يعني فيه توضيح أن هذا هو عين الكذب أن تحكي وتروي بدون تثبت، فهذا يعني ينشأ منه كثير من الفتن والخوض في حقوق المسلمين، أن يبكي الإنسان لأن الكلام وافق هواه، لأن الكلام وافق هواه ما ينقله عن الآخرين بحجة أن هذا كلام سمعه وأنه لم يختلفه، والرسول يقول كفى بهذا كذبا يعني ليس كذب أصرح من هذا، فينبغي التثبت تماما مع من لا تحب كما تتثبت في حق من تحب، وتقول حسن الظن بالمسلمين واجب، فكل المسلمين سواء من هؤلاء أو من هؤلاء ينبغي أن تنضبط بميزان العدل معه، فتراه يجرح ويعدل ويخطئ ويصوب قبل أن يستوعب الأمر ويجمع أطرافه ويدرسه من جميع جوانبه فيغلب على أحكامه الجور وعدم القسط، بينما تتفلت الألسنة من قيود الشرع وقيود العقل فإنها تتبارى في الوقيعة في أعراض المسلمين وتجلب العداوة والبغضاء بين الأحباب، ولو تأمل الإنسان ما ورد في مثل هذا من النصوص لتردد كثيرا قبل أن يسل لسانه ليرمي به من هنا ومن هناك. يقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيا ويح غافل وليس بمغفور عنه، ما يلفظ من قول، لو أنك بكل ذنب تتكلم بلسانك رميت حجرا في غرفة لامتلأت هذه الغرفة في زمن كثير جدا بالأحجار بحيث لا تفكر بعدها لسان الآخر، فالإنسان في غفلة عن هذا العهد الذي يحصى عليه كل لفظ يقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فقلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على منافرهم إلا حصائد ألسنتهم. من أجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضمان تأمين الذي يؤمن لك دخول الجنة هو حفظ اللسان، يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن العجب أن الإنسان يعود عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، تجد الرجل عنده ورع عن الـ يعني الأكل الحرام او الظلم او الزنا او السرقه او شرب الخمر او النظر الى محرم الله، ومع ذلك يصعب عليه جدا التحقق من حركه لسانه حتى يرى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بها ابعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يسري في اعراض الاحياء والاموات ولا يبالي ما يقول. تزداد الخطورة ويعظم الذنب إذا كان هذا القدح الزائر في العلماء، فهم سادة الأمة وقادتها ونورها، ولا خير في قوم لا يعرفون لعلمائهم قدرهم. هناك بعض الجماعات في هذا الزمان ابتلينا بها. هذه الجماعات أي جماعة حينما تبدأ يعني تستعرض وتزين وتنقل فكرها للآخرين يعني يقبلوا عليه يعرضون مناهجهم وصورة طرائقهم. هناك بعض هذه الجماعات ولا حول ولا قوة إلا بالله أول ما يهتمون به تحطيم علماء المسلمين في نظر الشباب، فالثناء على هتك أعراض المسلمين العلماء، أكل لحوم العلماء بالغيبة، وأن مما بلوى البستان أحيانا والتنقص من شأنهم والازدراء لهم والتصور عليهم، هذا من أعظم الذنوب. والله عز وجل يعجل لفاعله العقوبة، لأن الطعن في أهل العلم ويعني علماء المسلمين ذنب، يعني كما يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله اعلم أن لحوم العلماء مذمومة، وعادة الله في هتك كثر منتقصيهم معلومة. عادة الله سنة الله درت أن كل من يعني يتناول ويقع في أعراض علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى درت سنته أنه لابد أن يهتك ستر من هتك ستر أئمة العلم والهدى. فقوله اعلم أن لحوم العلماء مذمومة يعني من أكل منها هلك ومات، وأهلكه الله تبارك وتعالى، يعني من أكل منها الغيبة والنميمة. فلا ينبغي أبدا إنسان يقر أحد على التطاول على علماء المسلمين أو هتك أعراضهم أو الخوض فيهم بغير حق، بل ينبغي أن تحمل تصرفاتهم وأفعالهم على أحسن وجه ممكن ويجتهد بذلك، فإنه متابع على هذا الاجتهاد وإن أخطأ. واضح؟ يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب الرد الواخر، تعرفون باقي اسم الكتاب؟ هو كتاب مشهور بكلمة الرد الواخر، والذي طبع الكتاب جزاه الله خيرا الشيخ زهير كأنه تعمد ألا يكمل عنوان الكتاب على الغلاف. من يعرف السبب؟ نعم، هذا الكتاب ألفه للرد على العلاء البخاري الذي تطاول على شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. نعم، فرد الإمام ابن نصر الدين عليه هذا الكتاب القيم جدا والذي لا يليق بكم إلا تقرأوه، كتاب مهم جدا. واضح؟ الرد الواكر تسمى رد الواكر لكن داخل عنوان الرد الواكر على من زعم أن من قال أو من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. فمراعاة أن حرمة شيخ الإسلام ما أتم الإيه؟ الشيخ غير طبع العنوان على الغلاف، لكن سماه فقط الإيه؟ الرد الواكر، مراعاة لحرمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مذمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، ومن وضع قدمه في أعراض المسلمين فقد وضعها على شفا جرف نهار يخشى أن ينهار به في نار جهنم. وكما قال أحد الحكماء: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته في الرجل تبرى على مهري. فهذا الأمر الأول أو العلاج الأول للجولة في الحكم على الآخرين، ورع اللسان، الورع والخوف من الله تبارك وتعالى وخوف العقوبة من التطاول بغير حق في أعراض العلماء. الأمر الثاني أهمية التجرد وبيان أن الهوى من أسباب الظلم. فتقويم أي رجل من الرجال أو مؤلف من المؤلفات بمقررات سابقة، يعني يقبل الإنسان على قراءة البحث وهو يحمل غير متجرد، هو يحمل فكرة في ذهنه ولا يستعد أن يتنازل عنها أو تهتز عنده، فهو يبين خلفيات معينة ومن خلالها ينظر لهذا البحث، فهذا يجعل الإنسان يميل لا ينظر بتجرد إلى البحث بل يميل عن الحق ميلا واضحا، فهو لا ينظر الى المرء بمجموع اعماله بل يتغاضى عن المحاسن
ولا يقع بين عينيه الا الهفوات، بل قد يعطيها اكثر مما تستحقه من النقد والتجريح. فاذا كان التجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب، مثل على التجرد هذا اول يعني مثال يخطر الى الذهن اذكره الان، قصه هؤلاء اليهود حينما اتى عبد الله بن سلام رضي الله عنه واراد ان يسلم، فيعني اخبره النبي عليه يعني خرج يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال لهم اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن عالمنا. فقال يعني ما تقولون فيه لو انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او دخل في دين الاسلام؟ قالوا اعاذه الله من ذلك. فاخرج لهم عبد الله بن سلام وقال لهم يا معشر اليهود انتم تعلمون ان هذا هو النبي الذي جاء صفته في التوراه، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو شرنا وابن شرنا واجهلنا وابن اجهلنا، في الحال انقدمت هذه الموازين بسبب انهم مقيمون على الباطل لا يريدون ان يتحولوا عنه. التجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب. فالتجرد في التكوين من الاسباب المهمه التي تجعل الحكم صوابا او قريبا من الصواب. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فالهوى من النوازع الخفيه التي تتسلل الى قلب المرء تدريجيا حتى تسيطر عليه من حيث لا يشعر، فهو باب عريض من ابواب الضلال يجذم على صدر الانسان ولا يولد الا الجور والظلم في احكام المرء. يقول تبارك وتعالى مخاطبا النبي داود عليه السلام يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت أو نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود إرباسا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ويقول دائما دائما القرآن لو تلاحظون يأتي بالوحي في مقابلة الهوى، الوحي دائما يقابله الهوى كما في هذه الآية تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ويقول أيضا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ويقول عز وجل فعلا فإن لم يستجيبوا لك الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، ودائما الهوى يقابله الوحي. لذلك كان السلف الصالح رحمه الله يسمون اهل البدع والتفرق الذين يخالفون الكتاب والسنه يسمونهم اهل الاهواء، يسمونهم اهل الاهواء لان ما قبلوا احبوه ورفضوا ما ابغضوه باهوائهم بغير هدى من الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وصاحب الهوى يعميه الهوى ويضمه فلا يستحضر مال الله ورسوله بذلك ولا يصومه ولا يرضى لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى اذا حصل ما يرضاه بهواه ويغضب اذا ما حصل ما يغضب له بهواه. ويكون مع ذلك معه شبهه دين ان الذي يرضى له ويغضب له انه السنه وانه الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، يعني ممكن يوافق الحق ويتحمس له لا لأن البحث المتجرد أدى إلى أن هذا حق، لكن لأن الطائفة التي ينتمي إليها يقولون بهذا القول ولأن من يحيطون به يعني يقولون هذا القول او ينقطع الحق ليثنى عليه به، لا يقول ذلك خالصا لله او لغرض من الدنيا، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله ولا يفعل هذا لله. فهذا اذا كان الذي يدافع عنه حق، يعني اذا كان واحد يدافع عن مذهب حق لكن بهذه النوايا ان مجرد حميه لطائفه التي ينتسب اليها او الحزب الذي ينتمي اليه او اللي يقال عليه شجاع او جريء او ليقال فلان مثلا عالم او ينال غرضا من الدنيا، فهذا لا ليس عاملا لله وليس مجاهدا في سبيل الله، فكيف لو كان الذي يدافع عنه باطلا؟ هذا اذا كان يدافع عن الحق، فكيف اذا كان الذي يدعي الحق والسنه هو كنظيره ايضا يعني معه حق وباطل وسنه وبدعه، ومع قصده حق وباطل وسنه وبدعه. فالمقصود ان التجرد في القول والعمل وسلامه القصد اصل مهم في تقويم الرجال واعمالهم، فينبغي ان يقصد بالبحث او الكلام وجه الله عز وجل. والنصيحه للمسلمين يعني كما قال عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ينبه شيخ الاسلام ايضا تنبيها مهما جدا الى امر النيه، لذلك يقول رحمه الله: وهكذا الرد على اهل البدع من الرافضه وغيرهم ان لم يقصد منهم بيان الحق، يعني الانسان يتكلم على الرافضه وغيرهم من اهل البدع، هل لمجرد اننا اهل السنه مثلا سننتقل لطائفتنا فهؤلاء يقولون فينبغي ان نرد عليهم فقط، ام انه ينبغي ان النيه هي اظهار كلمه الله لتكون كلمه الله هي العليا، فينبغي التفصل لهذه الدقيقه. فيقول الشيخ الاسلام: وهكذا الرد على اهل البدع من الرافضه وغيرهم ان لم يقصد منه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والاحسان اليهم لم يكن عمله صالحا، واذا الله في ذم بدعه ومعصيه كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها، وقد يهجر الرجل عقوبه وتعذيرا والمقصود بذلك رجعه ورجع امثاله للرحمه والاحسان لا للتشفي والانتقام. الهجره المقصود منها معالجة هذا الشخص، زجره عن المعصية أو عن الباطل أو عن البدعة، وليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود الإحسان إليه بأجره لينبذ هذا الضلال، كما أجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين كلفوا لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يسلكون، وهؤلاء الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالأجر ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق. وقال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين، وإن جعل الحق تبعا للهوى فتب القلب والعمل والحال والطريق. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفتب السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يئتوا به. فالعلم والعدل اصل كل خير، والظلم والجهل اصل كل شر، والله تبارك وتعالى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وامره ان يعدل بين الطوائف ولا يتبع هوى احد منهم، فلذلك تدعو واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول الإمام الفتح الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى: هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر ومرتقيها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك. وقديما كان سلفنا الكرام رضي الله عنهم يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. أما الأصل الثالث فهو معرفة الرجال بالحق. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله: التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه. وقال الشوكاني رحمه الله: في التقليد هو قبول رأي من لا تكون به الحجة بلا حجة. فثمرة التقليد إهمال النصوص الشرعية وتعطيل العقل البشري، فالإنسان يرى بعين غيره بدون معرفة دليله، ولسان حاله يقول إن إمامه قد استفت شعلة من نور العصمة، فلا يمكن أن يكون حديث ولا يمكن أن يبدأ في فهم حديث، فيصبح فكر الإنسان أثيرا لا حراك به، ليس له قدرة على التأمل والتفكير أو النظر، وإن وجد فيه بقية من تأمل أو فكر فإنه يسخرها لتحليل أقوال شيخه ودراستها فمنها المنتهى فمنها المبدأ وإليها المنتهى. كثير من النزاعات والخلافات التي تحدث بين العلماء وبين طلبة العلم قديما وحديثا حصلت بسبب التقليد والتعصب بأقوال الرجال ومعرفة الحق عن طريق بأقوال الرجال وتمضي بهم حجة في كل صغيرة وكبيرة. يقول الإمام ابن القيم: اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة. فمسألة التقليد والتعصب لأقوال الرجال خطأ كامل وخطير جدا في منهج التلقي، فينبغي تجاوز أقوال الرجال ونتحرر من هذا الداء العضال إلى يعني تقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما يعلم أحد من الأئمة الربانيين إلا وقد نهى عن تقليده وأخذ كلامه بدون برهان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وقال سفيان بن عيينة: اضطجع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، تعرفون اسم أبيه؟ ربيعة شيخ بن مالك ما اسم أبيه؟ لا، ربيعة الرأي هذا إضافة إلى يعني اجتهاده بمنهج أهل الرأي. نعم نعم، ما اسم أبيه؟ أيوه فروخ، فروخ نسيتم قصته؟ نعم أيوه نعم، الذي خرج أبوه في الجهاد وبقي سنوات طويلة وهو حمله في بطن أمه ثم ولدته أمه وعلمته حتى صار إمام، قصته طويلة معروفة. الشاهد يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: اطلع ربيعة مقنعا رأسه وبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما نهوهم عنه انتهوا، وما أمروهم به اتمروا. يعني يتأسى لحال بعض العلماء لاتصافهم بالرياء الظاهري والشهوة الخفية، فالناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، يعني العلماء هم الذين يتولون صياغتهم وتربيتهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إنما أنا أشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. حتى الإمام الشافعي رحمه الله أو بعض تلاميذ الإمام مالك على ما أذكر كان يحضر مجلسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك إذا تكلم ونظره أحد في مسألة يعني وناقشه في الدليل فكان يعني يرفع صوته بهذه العبارة المشهورة: كل أحد يؤخذ من قوله ويطرح إلا صاحب هذا القصر، وما هذا على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل أحد يؤخذ من قوله ويطرح إلا صاحب هذا القصر، ويشير ويرى هذا على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذب عنه، فمهما قلت من قول أو أبطلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام. وقال الإمام أحمد: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال أيضا: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلقوا. فهذا هو منهج الأئمة الكرام وبصفائه ونقائه، ومع وضوح هذه القضية عند أهل العلم، إلا أن شريحة كبيرة من الأمة تعاني من هذا الداء المستحكم، ليس فقط في مسائل الفروع لكن أيضا في مسائل الأصول وأمور العقيدة. يقول الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: وهذه عادة ضعفاء العقول، يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق، يعرفون الحق بالرجال، الحق هو حق لأن فلان قاله وليس حقا لأنه حق قام عليه دليل. والعاقل يقتدي بسيد العقلاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في القول نفسه، فإن كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلا أو محقا، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال عالما بأن معدن الذهب الرغام. الرغام هو التراب، فالذهب من أين تحصل على الذهب؟ من الرغام، من التراب، واضح، تحصل وتحصل عليه. فكذلك حتى لو كان في أقاويل أهل الضلال شيء من الحق، فيعني تأخذ هذا الحق ولا تعرض عنه، ولا تأس على الصراف إذا أدخل يده في كيس القلاب. لماذا؟ لأن الصراف ناقل وبصير، يستطيع أن يميز الذهب من الإيه؟ من غيره، واضح. وانتزع الإبريز الخالص من الزيت والبهرج دون الصيرفي البصير، ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق. يمنع من الدخول في البحر الشخص الأخرق الذي لا يعرف من السباحة، لكن السباح الماهر يسمح له بذلك حتى يغوص ويعني يستجلب الدرر. ويصد عن مس الحية الصبي دون المغرم البارع. أما الأصل الرابع فهو قاعدة أن كل بني آدم خطاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالخطأ صفة لازمة للبشر لا ينجو منها أحد على الأنبياء المعصومين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولو نجا من هذه الخصلة أحد لنجا منها خير البشر بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبعض الناس أو بعض المبتدعة يرون أن الخطأ والإثم متلازمان لا ينفك أحدهم عن الآخر، يرون أن الخطأ دائما يقترن بالإثم، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن المجتهد المخطئ مأجور غير مأجور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. أما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون لأنهم مش عايزين يخطأوا الأئمة كما يفعل الرافضة، فيقول هم معصومون حتى لا يوصفوا بالخطأ أبدا، واضح. الأئمة يقول هم معصومون، وتارة يشفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، واضح. يقول الإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل فيها شيء، الدنيا لا يكمل فيها شيء. فالشخص النبيل هو الذي تعد أخطاءه وتكون معدودة، لكن لا يوجد إنسان بدون يعني بدون خطأ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله وكيف يعطى من الخطأ من خلق ظلوما جهولا، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته. الأصل الخامس الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات. فمهما يعني فإذا يعني ثبت لدينا أو تبين أن الإنسان معرض للثواب والخطأ، فلا يجوز لنا مهما كانت منزلته أن نطرح جميع اجتهاداته، بل ننظر إلى أقواله، ما وثق الحق منه نلتزمه ونعرض عن أخطائه. فعين الإنصاف أن توازن بين الإيجابيات والسلبيات. يقول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالله عز وجل يذم اليهود من حيث العموم، لكن في الوقت ذاته يبين تبارك وتعالى أن بعضهم يلتزم بأداء الأمانة لا يخونها، وهؤلاء قليلون فيهم. يقول عز وجل من أجل هذا ولأجلنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بلقيس لما كانت كاثرة وقالت إيه إن البنوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. في بعض وجوه التفسير أن قول وكذلك يفعلون هو من عند الله عز وجل، أقر بلقيس على ما قالت وإن كانت كاثرة، لكن لأن هذا حق وكذلك يفعلون. ولذلك يقول بعض الشعراء لا تحترن الرأي وهو موافق
حكم الطوارئ إذا أتى من ناقصه، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغارق.
واضح.
يعني
من أجل ذلك الإنسان ينبغي أن ينتظر بالإنصاف.
هنا يقول الله عز وجل يذكر صفات بعض أهل الكتاب مبينا منهج العدل والإنصاف، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالإنصاف يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني مال الأميين أو الأمميين أو الجويين وهم كل من عاد اليهود حلال، ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. أيضا جاء في صحيح البخاري في حديث طويل في رجل من بني إسرائيل أنه استقرض من صاحب له 1000 دينار إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل التمس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها. تعرفون قصة هذا الرجل؟ أما قال له صاحب المال قال أريد شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، قال أريد كفيلا، قال كفى بالله كفيلا. واضح. فأقره على ذلك وأخذ منه هذا القرض. فالمقصود لما أراد الرجل أن يؤدي وحاول أن يصل إليه بالمركب بالموعد ما استطاع أبدا، فلما عجز حرصا منه على الوفاء بالدين، وهذا كان من بني إسرائيل حرصا منه على الوفاء، فإنه أتى بخشبة ونقرها جعل فيها تجويف ووضع فيها هذا يعني الألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم جدد موضعها أصلح موضعها ونحمها، ثم يعني انصرفه بذلك التمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فوضع الخشب في البحر ودعا تصل إلى هذا الرجل، فإذا بالخشب الرجل صاحب المال خرج في الموعد ينتظر المركب ويجيء عشان يسدد له الدين، فوقف ينتظر المركب ما أتى الرجل في الموعد. فحينئذ وجد الخشب التي فيها المال فأخذها لأهله حقبا، أخذها كحقب يحتطب به، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأديك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئت به، أتاه متأخرا، قال فإن الله قد أدى عنك باعك بالخشب فانصرف بال1000 دينار راشدا. هذا من ذلك قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار دينار يؤديه إليه، فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول والمنقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن الكتاب من إن تأمنه بدينار دينار يؤديه إليك، فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيه حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول والمنقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه الآية. وقال الله تعالى ويوجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه الآية. وقال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالله سبحانه وتعالى أثبت النفع في الخمر والميسر يعني وفيهم حقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة أن جنس المتكلمين أقرب إلى العقول والمنقول إلى العقل المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة قد يصيبون أحيانا، كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابين، وإن كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لا توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه من إن تأمنه بدينار دينار يؤديه إليك، فمن الإنصاف أن تصف هؤلاء حتى وإن كانوا أعداء يعني بما هو فيه الحقيقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلمون يعني أهل السنة ان جنس المتكلمين اقرب الى العقول والمنقول، العقل المعقول والمنقول، من جنس الفلاسفه، وان كان الفلاسفه قد يصيبون احيانا، كما ان جنس المسلمين خير من جنس اهل الكتابين، وان كان يوجد في اهل الكتاب من له عقل وصدق وامانه لا توجد في كثير من المنتسبين الى الاسلام، كما قال تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه الايه. وقال الله تعالى: ويوجد في كثير من المنتسبين الى الاسلام، كما قال تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليه الايه. وقال الله تعالى: ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فالله سبحانه وتعالى اثبت النفع في الخمر والميسر، يعني وهما يحصل ايه من الربح المادي نتيجه التجاره فيهما، ولكنه حرمهما لغلبه مفاسدهما على هذه المنافع. وقال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ تأمل هذا الحديث. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني مع وجود الدخن فيه، وهو الكدورة عليكم السلام، إلا أنه وصفه بأنه خير، لكن خالطه دخن، قال: نعم، فأدرجه فيه دخن، يعني مع وجود الدخن فيه، وهو الكدورة عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه وصفه بأنه خير، لكن خالطه دخن، قال: نعم، فأدرجه بجملة الإيه؟ بجملة الخير، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فأثبت الخيرية لبعض القوم على الرغم من وجود الدخن بينهم، فالعبرة بكثرة المحاسن وغلبتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حنارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، شرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا، لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. كلمه ما هنا ايه معنى اسم موصول، مش نافع، لكن انا اقصد اسم موصول. يقول عليه الصلاه والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. فهي موصوله بمعنى الذي لا تلعنوه، فان الذي اعلمه منه انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه زلت قدمه وتكرر منه هذه المعصيه، ولكن هذا لا يعني انه فاسد بالكليه، بحيث يعني تهمل الصفات الحميده الاخرى التي تجب محبته وموالاته، فيعرف للمحسن احسانه وللمسيء اساءته اتماما للعدل والانصاف. فلا يجوز ان يغلب جانب النظر الى المعصيه على جانب النظر الى الطاعات والبقيه الحسنات والفضائل. فهذا هو حد فاصل بين اهل السنه والخوارج. فالخوارج يكثرونه ويتبرعون من فعل المعصيه، يعدونه قد خرج من المله تماما، ويعادونه كما يعادون الكافر، بل ربما يكونون على اهل الاسلام اشد منهم على اهل الاوثان، كما جاء ايضا في صفتهم: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، من شده انحرافهم عن هذا الاصل القوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه في حق الشيطان الذي علمه آية الكرسي لتحفظه من الشيطان إذا أراد أن ينام، قال له: ماذا؟ أما إنه صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. انظر إلى الإنصاف، مع أنه هو الشيطان لكنه كان صادقا في هذه الجزئية، توصف بالصدق مع أن الأصل فيه أنه كذاب، صدقك وهو كذوب. فأثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم يمنع ذلك من تقبل الخير الذي دل عليه. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في ضمن فوائد هذا الحديث، قال: ومنها أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها، وبأن الكذاب قد يصدق. كذلك السلف الصالح أيضا رسخوا وأصلوا هذا الأصل الأصيل، فمن ذلك قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. يعني من كان فضله أكثر من الخير الذي فيه أكثر من الشر الذي فيه، فيعفى عن النقص لأجل غلبة الخير فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام معنى الحديث يعني إنما المروءة جفر نقص ذوي الهيئات، أو جاء في حديث آخر الحديث صحيح لكن رأت ربه أقيل ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقيل ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود. الشخص الذي يعلم عنه غالب أحواله الاستقامة، فإذا ذل في مرة أو مرتين ما لم يكن حدا من حدود الله تغاضوا عنه وانتظروا فيأته ولا تؤثروه بها. لماذا؟ لأن هذا الغالب عليه هو الخير. أقيل ذوي الهيئات عثرتهم إلا الحدود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول في ابن سيرين ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. وقال محمد بن سيرين ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، هذا من الظلم. وقال عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله كان أحمد بن حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة، فقال لي ذات يوم ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة، فقلت فمن هو؟ قال محمد ابن إدريس الشافعي، وكان أحمد قد جالته بالعراق فلم يزل فيه حتى اجترني إليه حتى يحضر عنده، وكان الشافعي قبالة الميزان ميزان الكعبة، فجلسنا إليه ودارت مسائل، فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل كيف رأيت في الإمام الشافعي رحمه الله، فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، فجعل يذكر الأخطاء فقط التي أخطأ فيه الإمام الشافعي في أثناء هذه المناظرة، فجعلت أتتبع ما كان أخطأ فيه، وكان ذلك مني بالقرشية، يعني كان ذلك حسبا مني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقال لي أحمد بن حنبل فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان أو نحو هذا القول، فأنت لا ترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان، تمر مئة مسألة يخطئ خمسا أو عشرا، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. مئة مسألة أخطأ فيها في خمس مسائل منها، فينبغي ملء العقل أن تترك الصواب 95 مسألة وتمسك بخمسة ولا يساوي الشافعي عندك إلا هذه الخمسة من الأخطاء، اترك ما أخطأ وخذ الصواب، فإنك في هذه الحالة أنت الذي تكسب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعده إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. مثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد، والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وواناه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويلم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. ويقول شمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو شمس، وهو يعني أنفس من الذهب رحمه الله. يقول الإمام الذهبي ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطره ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا في ترجمة القفار الشافي قال أبو الحسن القفار سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفار فقال قدسه من وجه ولنته من وجه، أي ذنته من جهة نصره للاعتزال، واضح؟ قلت قد مر موته والكمال عزيز، وانما يمدح العالم بكثره ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورقه، ولعله رجع عنها قد يغفر له في استقراره الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا كلام الامام الذهبي. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا ان الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح واثار حسنه، وهو من الاسلام واهله بمكان، قد تكون منه الحكوى والزله هو فيها معذور بل ماجور لاجتهاده، فلا يجوز ان يتبع فيها، ولا يجوز ان تهدر مكانته وامامته ومنزلته من قلوب المسلمين. فقال ايضا الامام ابن القيم: فلو كان كل من اخطا او غلط ترك جملة واهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. يعني اذا علم هذا، والحقيقة يعني كثير جدا من الشباب محتاجين الى التذكر في هذه القاعدة بالذات، يعني اذا فمجرد تقيد الاخطاء وتتبع العثرات والبحث عن الهفوات، كل ذلك يكون مع التغافل مع الحسنات، هذا دليل على فساد القصد وسوء الطوية وقلة الدين. يقول الامام الشعبي رحمه الله: لو اصبت 99 واخطأت واحدة لأخذوا الواحدة وتركوا 99. فأحيانا للأسف تمثل هذا في كثير من الشباب، يعني يكون عالم من الأئمة له فضل عظيم جدا في خدمة الإسلام والسنة والجهاد في سبيل الله وكذا، فمجرد أنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو قضايا لكن غالب عليه الخير والاتباع، فتجده يعني شطر تماما على هذا، يعني يقول الشيخ الفريد بتاع البدعة الفلانية، ويكون أخطأ في هذه المسألة، واضح؟ فيحيدون عن هذا الأصل. اما الاصل الثالث فيتعلق بمنهج ائمه الحديث في تقويم الرجال، فتجد هذا من العلم المتعلق بالرجال يسمونه علم الجرح والتعديل، ويعلم انه لا يوجد منهج بشري على الاطلاق يملك عسر معشار هذا المنهج التوثيقي الدقيق الذي قدمه لنا ائمه الحديث رضي الله عنهم اجمعين. يقول الامام ابو حاتم ابن حسان يصف معالم هذا المنهج ويقول: لبنى ممن يوهم الرعال يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيط بالقدح في انسان وان كان لنا مخالفا، بل نعطي كل شيء حظه مما كان فيه، ونقول في كل انسان ما كان يستحقه من العداله والجرح. محاور هذا المنهج متعدده وتفاصيلها يعني تراجع في كتب فيما ظنها من كتب الحديث والمصطلح، لكن هنا اشاره عابره لمسائل يعني ثلاث فقط حتى تبين لنا مدى عدلهم وانصافهم رحمهم الله. المسألة الأولى تقويم المبتدعة، العلماء ينظرون في الراوي إلى جهتين: جهة الضبط والإتقان بالإضافة إلى الصدق، الصدق والضبط والإتقان، فإذا توفرت هاتان الصفتان اعتمدت رواية الراوي حتى لو كان ممن عرف تلبسه ببدعة غير مكسرة تخالف منهج السلف الصالح، وكانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه لانه عرف بالصدق، لا سيما ان كان قرشيا مثلا، يعني ايه ينتقد انه يكفر لو كذب، واضح؟ وان كان وجد ايضا كذب في الخوارج، لكن هذا يعني في حق من قبلوه من اهل البدع انه ثبت صدقه، يقول لنا صدقه وعليه بدعته، فليس هذا تهويلا من امر البدع واهلها، وانما تعظيم للعدل واعتراف بالحق لاهله. يقول الامام الطبري رحمه الله ايضا: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرضية ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك، للازم ترك اكثر محدثي الامصار، لانه ما منهم الا وقد نسبه قوم الى ما يرغب به عنهم، مجرد الاتهام هكذا جزافا، لكن ينبغي التحري والتدقيق في هذا. ويقول حافظ ابن حجر: المعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضروره، وكذا من اعتقد عكسه، فاما من لم يكن بهذه الصفه وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فلذلك لا نعجب اذا راينا بعض علماء الحديث وائمتهم حتى البخاري نفسه قد يروي لبعض اهل البدع لتوفر هاتين الصفتين الصدق والضبط، فهذا يدل على يعني عظم العدل الذي اتصف به هؤلاء السلف في تكوينهم للرجال مع شدتهم على اهل البدع وحداث يأتيهم في هذه المسألة. ولذلك نجد شيخ الإسلام نفسه أحيانا كان يعترف بالفضائل المبتدعة إذا ثبتت عنه ولا يتردد في ذلك. يقول رحمه الله: وقد ذكر ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يدي خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. انظر رحمه الله، انظر إلى دقة شيخ الإسلام وشدة إنصافه في هذا الباب. نجد ايضا في ظروف من ينتسبون الى الدعوه الاسلاميه ياخذون على بعض الجماعات انهم ينتشرون مثلا في جماعه التبليغ، نعم ينتشرون في كل اقطار العالم حتى في داخل روسيا، في جنوب افريقيا، في امريكا، في اوروبا، في كل العالم ينتشرون للدعوه الى الاسلام على بعض البدع يتلبسون بها وهي معروفه، واضح، ويرسون لهذا يكونون فيه يعلمون الناس اسلاما بهذه البدع. فأولى إن من يرى فهما أصح الإسلام أن ينشط نشاطه ويتحرك حركته، لكن يعني مع الكبل نتفرغ فقط للرداء لحال هؤلاء الذين يسلمون على أيديهم. وهذا كلام شيخ الإسلام يقول: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من ان يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغدو غدوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرا بالنسبة الى القائم بالواجب، واما بالنسبة الى الكفار فهو خير. واكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين واهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. واخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهره كبدعه الرافضه ببدعه اخف منها وهي بدعه اهل السنه. واضح؟ يقول ايضا شيخ الاسلام في نفس الباب، يقول رحمه الله: والرافضه فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من اهل الاهواء، فالمعتزله اعقل منهم واعلم وابين، والكذب والفجور فيهم اقل منه في الرافضه، والزاهديه من الشيعه خير منهم، اقرب الى الصدق والعدل والعلم، وليس في اهل الاهواء اصدق ولا اعبد من الخوارج. ومع هذا فاهل السنه يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلمونهم، فان الظلم حرام مطلقا كما تقدم، بل اهل السنه لكل طائفه من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضه خير واعدل من بعض الرافضه لبعض، وهذا مما يعترفون هم به. ويقولون: انتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، وهذا لان الاصل الذي اشتركوا فيه اصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا منزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. ومن جميل ما تفسره جراه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء، هذا من أنفس كتب الرجال، من أنفس هذه الكتب وأعظمها. يقول رحمه الله: غلاة المعتزلة وغلاة الشيعة وغلاة الحنابلة وغلاة الأشاعرة وغلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية قد ماجت فيهم الدنيا وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع واقتصاد الحميدة، ولا نحب ما اتبع فيه بتأويل سائر، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. هذا هو الاصل الاول فيما يتعلق ب يعني تقويم اهل الحديث في تقويم المبتدع. اما المساله الثانيه في منهج اهل الحديث فهو ان الخطا اليسير في جمع الصواب الكثير مرفوع، فالحكم يكون على بعد مرويات الرجل وليس حول الله، يعني ضبط الراوي هو شرط اساسي من الشروط، لكن هذا لا يعني سلامته من الخطا تماما، بل انما ينظر الى مجموع ما يرويه الرجل، فاذا كان الغالب على ما يرويه السلامة من الخطأ اعتبر الراوي ضابطا وقبلت روايته، لكن إذا كثرت الأخطاء ومخالفة الراوي لغيره من الثقات رد حديثه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. ويقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا خلاف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد ولقد أخطأ في أحاديث. ثم قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيح. وقال أبو عيسى الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. فقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: ولو كان كل من وهم في حديث اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. أما المسألة الثالثة والأخيرة من ضوابط أهل علم الحديث في الحكم على الرجال، فهي حقيقة مهمة جدا وقلما يتفطن لها غير كثير من الناس، وهي أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى، فقد يحصل بين بعض الأقران، يعني الناس الذين يكونوا متقاربين في السن في العلم في كلا، فيحصل أو يكونون متعاصرين في عصر واحد، فيحصل بينهم شيء من الاختلاف لسبب من الأسباب، فيؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم ببعض دون عدل أو تأنن، حتى إن الواحد منهم قد يصف غيره أحيانا بأوصاف يعلم يقينا أنه بريء منها، ولكن حب الذات والانتصار للنفس يزكي فيه روح الغيرة والغيرة والاعتداء. من أجل ذلك كان النقاد الذهبية من المحدثين يهملون هذا الجرح بين الأقران إذا تبين لهم أن سبب صدوره نزاعات شخصية بين الطرفين، والعبرة بالأدلة والبراهين. فالجرح صحيح الجرح مقدم على التعريف، لكن إذا كان الجرح ناشئ عن خصومة مذهبية أو عصبية أو نوع من التحاسد وثبت ذلك فلا يقبل هذا الجرح، وهذا ما ينبغي أن يحكى لكنه يطوى ويخفى. فهذه الصورة أيضا لا تقف عند المحدثين، بل قد تتعداه في مثل هذا العصر إلى العلماء والدعاء وشتى العاملين في حق الدعوة الإسلامية. ويعني بعض الناس يعجب مثلا إذا الإنسان اقتبس من كتب مثلا بعض الشيوخ بينه وبين بعض علماء الدعوة السلفية مثلا بعض الخلاف والمسجلات والمحررات الشديدة مثلا في الكتب والردود والأخذ والرد، فلماذا انهم يحرفون على هذا المنهج؟ هو ان كلام الاقران يطوى ولا يحكى. المنهج يكتب ان ينظر الى الخلفيات التي تبنى عليها الاحكام، ومن ثم توزن بما يقتضيه الحال من التحري والانصاف، حتى لا يتهم احد بما ليس فيه، فليس كل جرح مؤثرة وليس كل اتهام مقبولة. يقول الامام احمد ابن حنبل رحمه الله: كل رجل ثابتت عدالته لم يقبل فيه تجريح احد يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير شرحه. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا باب غلط فيه كثير من الناس، وظلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان لروايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. يقول الإمام الذهبي: كلام الأقران بعضه في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لتركت من ذلك كراري. يعني مثل ما حصل بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، مثل ما حصل بين السيوطي والسخاوي، وهكذا في كل عصر تحصل مثل هذه الأشياء. فإذا تنطحت النصور يعني في أساق السماء ما ينبغي للكتاكيت أن تتدخل في مثل هذا الصراع. نحن نأخذ يعني ما يثبت منهم من العلم والفضل، ننتفع بالخير الذي عند كل أحد منهم. هؤلاء النصور ما لنا نحن نتناقش نذكر إيه إذا تناقش الفحول في نجم فكيف حال الغصيص في الوسط واضح. فنأخذ الخير الذي عندهما ونطوي ما يكون بينهما من هذه النزاعات. يقول السبتي رحمه الله: والحذر الحذر من هذا الحسبان، بل إن الصواب عندنا أن من ثبت إمامته وعدالته وكثر نازحوه ومزكوه ونذر جارحوه وكانت هناك قرينة دل على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإننا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. ولو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: ويعلم أنه قد وجع الواقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. أخيرا قبل أن نطوي نطاق هذا البحث، فنذكر أمثلة تطبيقية يعني لتقويم الرجال. فنلاحظ في كلام العلماء في تقويم الرجال التورع والتحري والعدل والعدل والإنصاف. نجد مثلا بعض النقاد من علماء الحديث مثلا قد يضعف أباه أو ولده أو قريبه إذا كان يستحق ذلك، ولا يداري ولا يداهن، فإن المنهج أغلى من أولئك الرجال وأبقى. يقول شعبة: لو حاميت أحدا لحاميت هشام بن حسان كان خدني ولم يكن يحفظ. كان قريبا لم. وسئل علي بن المديني عن أبيه، علي بن المديني سئل عن أبيه فقال: سألوا غيري. ما يريد أن يتكلم في أبيه، فيقول: سألوا غيري. فعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين. يعني هي مسؤولية الدين. فكان في تحفظ من أن يوثق أباه في الرواية ومن ناحية حفظه مثلا، ورسلوا حتى مع أبيه. فهذا تصديق لقوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهو يتحرج من أن يقع في أبيه ويستخدم كل وسيلة ليهرب من يعني هذا الأمر، وفي نفس الوقت يقول: هو الدين. نعم. و يعني أبو داود السجستاني كان يكذب ابنه، يقول: هو كذاب لا تقبل روايته. وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. وقال الذهبي: لو حابيت أحدا لحابيت أبا علي لمكان علو روايتي في القراءات عنه، لأنه صاحب الروايات العالية في القراءات التي أخذها عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نذكر مثلا مثالا في معرض حديث شيخ الإسلام عن أبي ذر الهروي، وهو أحد الرواة المشهورين لصحيح البخاري. يقول: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة، وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه ثلاثة، وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف. نعم. ثم يعني ذكر يعني بعض أصحابه ممن فيه النظر يعني فيه بعض البدع، ووضح أيضا ما هم عليه من الخطأ في هذه الأقوال. نعم. يقول مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله، يقول: كذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القدر والجزاء ونحو ذلك، بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث. ويقول: إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن الكريم وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات. وكان يفصل الإمام ابن تيمية حتى لا أطيل عليكم، يفصل يعني ما يؤخذ الإمام ما له وما عليه في حق الإمام الكبير ابن حزم رحمه الله. ثم يقول في النهاية وإن يعني بعد ما أذكر بعض المؤخرات، يقول: وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يمتنع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. كذلك انظر الى
كلام الذهبي في ترجمة القاضي أبو بكر بن عربي مشيرا إلى وقوع القاضي أبو بكر بن عربي في ابن حزم رحمه الله. يقول: ولم أنقم على القاضي رحمه الله، هذا ما ذكره مدح القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى، يقول: ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له. وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير، وأصاب في أشياء وأجاز، وذلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز. أيضا يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم: وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وإجزاء الفلسفة، فأثر فيه تأثيرا ليته سلم من ذلك. ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق ويقدمه على العلوم، فتألمت له، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عجيب النظير، على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع والأصول. وصنف في ذلك كتبا كثيرة، أي المذهب الظاهري، وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فدد العبارة وتب وجدع، فكان جلبه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت، واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرص بالخرج المهين. يعني كان عملوا منها عقد فيه الدر الثمين وفيه خرج مهين، ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرص بالخرج المهين، فتارة يطربون ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة الكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينهض بعلوم جمة ويزيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه لين وخير، هذا كله في المحل، ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. أيضا الإمام أبو إسماعيل الهروي له كتاب معروف اسمه ذم الكلام، وكتاب في التصوف اسمه منازل الطائرين الذي شرحه الإمام القيم في مدارج السالكين. والإمام الهروي ممن يلقب بشيخ الإسلام، لكن الحافظ ابن القيم استدرك عليه في كتابه مسائل عديدة وتعقبه في ألفاظ مختلفة. يقول الإمام القيم في بعض المواضع التي ما استطاع أن يتجاوز عنها وهو يشرح كتاب الإمام الهروي، يقول: في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير، يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. ولذلك يعني تجد الفرق بين عبارات الإمام القيم في بعض الطبعات لكتاب مدارج السالكين وبين بعض علماء الدعوة السلفية، يعني كانت عباراتهم شديدة جدا في مثل الإمام الهروي، واضح؟ ففي الغالب الشباب يميلون إلى هذه الشدة ويتجاوبون معها ولا ينضبطون بهذا الذي نتحدث به الآن، وهو العدل والإنصاف. فتجد سهل جدا أن تخرج كلمة الكفر والشرك، يوصف رجل أنه صوفي فيظن أن كلمة صوفي هذه دائما تعني الإلحاد وتعني وحدة الوجود وتعني كذا وكذا، هذه لفظة مشتبهة، ينبغي أن تفتش عن المعنى المقصود من اتصافه به، لأن هذا معنى كلمة تحتمل عدة معاني. ولبسط هذا طبعا موضع آخر لا نطيل الآن. يقول ابن القيم في بعض الألفاظ قبل أن ينتقله أيضا، يقول: شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه، عمل الهروي خير من علمه. وصدق رحمه الله كثيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. ثم أيضا في موضع آخر ابن القيم يستنكر على الهروي بعض هذه المواضع ويقول: ولا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام إهدار محاسنه وإساءة الظن به، فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عد خطأه، ولا سيما في مثل هذا المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وافترقت بالسالكين فيه الطرقات وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات.
من يعني هذه النماذج ايضا نقد العلماء، وانا نموذج واضح جدا احتاجه كثيرا، نقد العلماء لكتاب احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي وكتاب قوت القلوب لابي طالب المكي. يقول باختصار ايضا، يقول شيخ الاسلام بعد كلام طويل في حق الاحياء: والاحياء فيه فوائد كثيره ولكن فيه مواد مذمومه، فان فيه مواد فاسده من كلام الفلاسفه تتعلق بالتوحيد والنبوه والمعاد، فاذا ذكر معارك الصوفيه كان بمنزله من اخذ عدوا للمسلمين البسه ثياب المسلمين. وقد انكر ائمه الدين على ابي حامد هذا في كتبه وقالوا مرضه الشفاء. ما معنى هذه الكلمه؟ يقول ابو حامد امرضه الشفاء، في شفاء يمرض؟ ها؟ لمن؟ لابن سينا، واضح؟ وله كتاب الشفاء هذا في الفلسفه، واضح؟ فكانوا يقولون ان ابو حامد لما قرا في كتابه هذا امرضه هذا الشفاء، واضح؟ امرضه كتاب الشفاء لابن سينا. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى في الاحياء ايضا: واما الاحياء ففيه من الاحاديث الباطله جمله، وفيه خير كثير لولا ما فيه من اداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفيه، نسال الله علما نافعا. ويقول ايضا: الغزالي امام كبير، وما من شرط العالم انه لا يخطئ. ويقول الذهبي: فرحم الله ابا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. فأمر إمامان من أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي رحمه الله يثبتان الاضطراب والانحراف في منهج أبي حامد الغزالي رحمه الله، ولم يمنعهما ذلك من تقرير الجوانب الإيجابية في منهجه الفكري إحقاقا للحق وإتماما للعدل المأمور به شرعا. فإذا اعتقدنا أن هذه الضوابط التي ذكرناها تشيع الاتهامات وتكثر الافتراءات، ويصل الحال عند بعض الناس الى ان يرموا بالكتاب جملة وتفصيلا، وقد يتطاولون بالفاظ السب والتشجيع لمؤلفه. اما منهج اهل الحق اهل السنة والجماعة فقد وضحه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فان كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويقصر عليه فيهما الأسباب. فيعني هذا ما تيسر اليوم في الكلام في هذا المنهج. يقول الإمام أبو حامد رحمه الله: اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها، كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. وكما أن الذي خير بين الشرب وسائر الفواحش استظهر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره، فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النفس وأيد فيه جميع الأخلاق المذمومة. في نفس الوقت لا ننكر أن النقد البناء ضرورة لا غنى عنها، لأن هذا من تمام العدل والإنصاف أن يحق الحق نصيحة لله ورسوله وللمؤمنين. فأخيرا نختم بكلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إبان هذا المنهج: عادتنا في مسائل الدين كلها ضدها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله. فهذا حاصل ما تيسر من تلخيص هذا البحث، منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطيال. ذكر أول أسباب النجاة من ذلك ورع اللسان، ثم القاعدة الثانية أهمية التجرد وبيان أن الهوى من أسباب الظلم، ثم ثالثا ذكر قاعدة معرفة الحق بالرجال، ورابعا أن كل بني آدم خطاء وخامسا انه ينبغي الموازنة بين الايجابيات والسلبيات. ثم ذكر منهج ائمة الحديث في تقويم الرجال وانتقى منه ثلاثة مواضيع: طريقة اهل السنة في تقويم المتبعة، ثم بيان ان الخطأ اليسير في جنب الصواب الكثير مغفور، ثم ان قاعدة ان كلام الاقران يطوى ولا يروى. وذكرنا امثلة تطبيقية في تقويم الرجال وامثلة تطبيقية في تقويم الكتب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.